أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الأخير من مباحث العام والخاص، وما لو دار أمر الدليل بين التخصيص والنسخ، بمعنى أن نحمله على التخصيص أن يكون مخصصا للعام، أو أن نحمله على أنه ناسخ للعام. هذا هو المقصود من هذا المبحث، بأن يأتي عام ويأتي معه دليل، سواء قبل أو بعد، راح نشوف إن شاء الله توجد عدة صور. فأحيانا يتأكد أن هذا الدليل يعتبر ناسخ للعام، حينئذ لا إشكال في ذلك. أحيانا يتأكد أنه مخصص للعام، حينئذ نحمله على التخصيص. أحيانا يدور أمره بين أنه يحمل على التخصيص لذلك العموم، أم يحمل على نسخ ذلك العموم. والمراد منه من النسخ هنا ليس النسخ التام المبحوث عنه في علوم القرآن. عندما يقال نسخ، ماذا يقال للذهن؟ أن يأتي حكم ثم يأتي بعد حكم آخر ينسخ ذلك الحكم تماما. المقصود من النسخ هنا النسخ الجزئي وليس النسخ التام، أن الدليل الآخر ينسخ العام نسخا جزئيا في حصة من ذلك العموم، في حصة من ذلك العموم، وليس في جميع موضوع العموم، يعني ليس في كل موضوع العلوم من العموم، بل ينسخ العموم في حصة من موضوعه. ومن هنا راح يدور أمر بينه وبين التخصيص. أما إذا كان نسخا تاما بعد لا معنى لحمله على التخصيص. أي مثال الضربة من المثل تقدمت، أطعم الفقراء، ثم في دليل آخر يقول إلا الفاسقين. فهنا يحتمل هذا فيه أنه تخصيص، تخصيص المن لقوله أطعم الفقراء، تخصيص لعموم أطعم الفقراء، وراح يختص الحكم لماذا في أطعم الفقراء بما عدا الفاسقين الذين خرجوا بالتخصيص. ويحتمل فيه النسخ، يحتمل فيه النسخ هذا إلا الفاسقين ناسخ للعموم في ماذا؟ في حصة منهم من موضوعه وهم الفاسقون، لأن العام كان ينطبق على جميع موضوع بما فيه الفاسقون، أطعم الفقراء بما فيه الفاسقون. الآن هذا جاء الدليل الذي قال إلا الفاسقين نسخ العموم في هذه الحصة. طبعا السؤال مباشرة راح يأتي، وهو ما الفرق بينهما حتى يدور الأمر بين التخصيص والنسخ؟ على كلا التقديرين نتيجة واحدة، هذا إلا الفاسقين إذا حملت على التخصيص فلا يجب أطعام الفاسقين، وإنما الأطعام يكون لغيرهم. إذا حملت على النسخ والنتيجة أيضا كذلك، لا يجب أطعام الفاسقين، بل وجوب الأطعام يختص بغيرهم، لأن هذا الناسخ راح ينسخ العام حكم العام في هذه الحصة وهي الفاسقين، وهو نفس معنى إخراج هذه الحصة اللي هو معنى التخصيص، إخراج هذه الحصة عن حكم العام. ما هو الفرق بين معنى التخصيص إخراج الفاسقين عن حكم العام، وبين معنى النسخ وهو ماذا؟ وهو إسقاط وإبطال حكم العام في الفاسقين. النتيجة واحدة، لكن لا توجد ثمرة بينهما لم يذكرها المصنف، نحتاج أن نذكرها هنا في بداية المبحث حتى يصير مبحثنا واضح، لأن إذا ما ذكرناها كل المبحث مو راح يصير يعني وضوحها مو تام. هي هذه الثمرة، إذا قلنا بالعموم، إذا قلنا بالنسخ، فحينئذ العموم كله راح يصير حكم واقعي، لا مو كله منسوخ، هو النسخ لحصة منه وهو خصوص الفاسقين، ما عدا ذلك غير الفاسقين يبقى العموم على حالة لا نسخ فيه. الإطعام بلحاظ العدول، الإطعام بلحاظ مجهولي الحال، يبقى على حالة غير منسوخ، راح ينسخ العموم أطعم الفقراء بلحاظ الفاسقين فقط، هذا يسقط في هذه الحصة. لكن إذا حملنا إلا الفاسقين على النسخ، راح يصير أطعم الفقراء هذا العموم كل حكم واقعي، وكل كان مرادا جديا للمولى، لكن بعدين اقتضت المصلحة أن يغير ذلك الحكم الواقعي في حكم آخر لإخراج حصة من موضوعه. وهذا يعني فلسفة التخصيص، هذه أن يأتي حكم، هذا الحكم يكون واقعيا وكل مرادا للمولى، لكن بعدين تنتهي مصلحة هذا الحكم فيبدل بحكم آخر. هذا في النسخ، أن العموم كله مراد للمولى، بينما في التخصيص العموم يعني من أول الأمر هناك مراد للعموم للمولى، بينما في التخصيص لا، العموم ما مراد للمولى. فإذا كان تخصيصا طبعا الكلام أيضا ملاحظة أخرى، الكلام مختص دائما بالمنفصل، الكلام يختص بالمنفصل، أما إذا كان متصلا فأكيد تخصيص، أكيد تخصيص، الكلام يختص بالدليل المنفصل، إذا جاء الدليل الأخص منفصلا فهل يحمل على التخصيص أم النسخ. في التخصيص ماذا؟ العموم لم يكن مرادا للمولى، العموم لم يكن مرادا للمولى، وإن انعقد ظهوره في العموم، لكن بعدين شو تبين؟ إذا قال أطعم الفقراء وبعد يومين ثلاثة قال إلا الفاسقين، ماذا تبين؟ تبين أنه عندما قال أطعم الفقراء لم يكن هذا حكما واقعيا، العموم لم يكن حكما واقعيا، غاية الأمر أني أنا اتصورت حكم واقعي، لأن المكلف فرغ، المتكلم فرغ من الكلام فانعقد ظهوره في العموم، فأنا اتصورت أنه حكم واقعي، لكن بعدين تبين عندما خصصه أنه ليس حكما واقعيا، وأنه من أول الأمر لم يرد العموم بل أراد التخصيص، لكنه لم يبينه بدليل متصل، بينه بدليل منفصل. عندما يقول لي بعد يومين إلا الفاسقين، هذا راح يصير تنبيه على أنه عندما قال أطعم الفقراء لم يكن مريدا للعموم، ما كان مريد للعموم، وإن أنا اتصورت ذلك، لكن تبين أنه ما يريد العموم. بينما إذا حملت إلا الفاسقين على النسخ لا، راح يبقى أنه مريد للعموم، يعني راح يكون العموم الأول كله مراد للمولى كله، فكم واقعي بعد يعني توضح الثمرة أكثر شلون؟ أنه لو عمل المكلف بالعموم، عندما جاء العموم عمل المكلف بالعموم فأطعم حتى الفاسقين، يعني قال له أطعم الفقراء والظاهر في العموم يشمل الفاسقين، فأطعم الفاسقين. بعدين بعدما أطعم الفاسقين جاء الدليل المنفصل قال له إلا الفاسقين. إذا حملت على التخصيص راح يكون عمل المكلف، عمل المكلف مخالفا لمراد المولى، مخالفا للحكم الواقعي، لأن تبين عندما حملت هذا على التخصيص تبين أن المولى لم يرد العموم، أراد التخصيص لكنه بينه بدليل منفصل، فأنت عندما عملت بالعموم هذا عملك خلاف شنو مراد المولى الذي لم يرد العموم، أراد التخصيص لكن ما بين التخصيص متصلا بينه منفصلا. بينما إذا حملت على النسخ لا، راح يكون عملك على طبق مراد المولى، لأنه كان مريدا للعموم وانت عملت على طبق العموم، الآن ذاك مراد الأول نسخ إلى مراد جديد، فكان الحكم واقعي. هذا الفرق بينهم، بين النسخ والتخصيص، إذا حملت الدليل المنفصل على النسخ معناها العموم كان حكما واقعيا، حكما واقعيا، وأنه كل كان المولى يريده. بينما إذا حملت على التخصيص لا، العموم لم يكن واقعيا، كان ظاهريا، والآن تبين مراد المتكلم بالضبط أنه ليس العموم بل التخصيص. نعم. إيه بعد النسخ حينئذ، ولكن قبل مرحلة ورود الدليل هو باقي على عمومه، وعموم واقعي. بعد كل حينئذ راح يسقط في خصوص الحصة، راح يسقط العموم يسقط في خصوص الخص، عفواً في خصوص الحصة اللي خرجت في ماذا؟ بالدليل الخاص المنفصل. يبقى حينئذ العموم يعني حكم العام راح يبقى مختص بما عدا تلك الحصة، بعد ما في عموم حينئذ. فهذه الثمرة بين الخندول بين فرقي التخير، أنه إذا جاء دليل أخف، دليل منفصل أخف من العام، فهذا موضوع المسألة، أن يأتي عام ويأتي قبله أو بعده، راح نشوف عدة صور، دليل أخف من عنده، بس خلينا نقول دليل أخف من عنده منفصل، وإلا لو كان متصلا لوجب حمله على التخصيص، لأن من شروط النسخ يذكرونه في علوم القرآن، من شروط كون الدليل ناسخ أن تتوفر فرصة للعمل بالمنسوخ، يأتي الحكم الشرعي ويصير للمكلف فرصة للعمل به ثم ينسخ ذلك الحكم الشرعي، أما أن ينسخ قبل أن تكون هناك فرصة للعمل به لأن هذا مو ناسخ ومنسوخ. فلو جاء الأخص متصلا بالعام أكيد مو ناسخ، لأن لم تتوفر فرصة للعمل بالعام حتى يكون منسوخ، فالكلام يختص بالمنفصل. لو جاء دليل أخص من العموم من العام وكان منفصلا فهل يحمل على التخصيص أم النسخ؟ هذه الثمرة بينهما، أنه إذا حملت على التخصيص معناها العموم لم يكن واقعيا، فلو كنت قد عملت بالعموم إذن خلاف الواقع، أما إذا حملت على النسخ كان العموم واقعيا ولو عملت به حينئذ يكون على مطابقا عملك للواقع. نعم. هو بحمله على التخصيص او النسخ. اذا حملت على النسخ معناها كان يريد العموم وطبعا يعني هو الحكم الواقعي راح يصير. الان هو بعد النسخ نسخ العموم في حصه منه فراح يختص الحكم بما عدا هذه الحصه. اذا حملت على التخصيص لا معناها من اول الامر ما كان مريدا للعموم. لا ما له علاقة بالعمل. راح يصير بعض الصور تكون هناك فرصة وعمل يكون موجود مع ذلك يحمل على التخصيص للنسخ. فهو راح يقول مصنف انه عندنا 5 صور يختلف الامر في هذه الصور 50. اي يعني في كل صورة الحكم راح وين كان مصنف راح يرجح وفيها يعني بعض الصور متفقين على انها للتخصيص. بعض الصور فيها خلاف هل للتخصيص للنسخ. المصنف راح يرجح التخصيص فراح يحمل الدليل كله على التخصيص في جميع هذه الصور 5. محل الكلام في حالة الشك. لو شكينا في الدليل المنفصل الأخف هل يحمل على التخصيص أم النسخ؟ أما مع القرينة على أنه نسخ أو تخصيص بعد لا كلام حينئذ. قال اعلم أن العام والخاص المنفصل. ليش قال منفصل؟ لأنه لا أكيد يعني خلينا نقول من شروط النسخ وجود زمان فاصل بين الناسخ والمنسوخ بحيث يمكن العمل بالمنسوخ في هذه الفترة الفاصلة. فدائما المتصل الأخص المتصل دائما يحمل على التخصيص. يختلف حالهما من جهة العلم. وطبعا أيضا الأمر ما يختص بالعام والخاص ينطبق حتى على المطلق والمقيد. أيضا المقيد نفس الكلام فيه يحمل على التقييد أم يحمل على النسخ أم نفس الكلام يأتي. يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا. يعلم تأريخ العام والخاص أو بتأريخ أحدهما وطبعا الجهل بتأريخ الآخر أو الجهل بهما معا. فهذه كم صورة؟ هذه 3 صور. أن يعلم تأريخ كل منهما، أن يجهل تأريخ كل منهما، أن يعلم بتأريخ أحدهما ويجهل تأريخ الآخر. هذه الصورة يعلم بتأريخ أحدهما ويجهل تأريخ الآخر تنحل إلى 3 صور مع الصورتين الأخرتين تحصل الصور 5. فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين يمكن بتعيين أو بتعين لعل الأدق بتعين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له لأنه إما أن يأتي بعده إما أن يأتي قبله. إذا جاء بعده الخاص يأتي بعد ورود العام حينئذ ناسخ له. أحيانا يأتي الخاص متقدما على العام، العام يأتي متأخرا صلاح الشيخ الخاص منسوخ بالعام اللي تأخر عنه أو مخصصا إياه سواء كان متقدما عليه أو متأخرا. فأنا توجد عدة أقوال تأتي إن شاء الله تعالى. وقد يقع الشك في بعض الصور ولتفصيل الحال نقول أن الخاص والعام من ناحية تاريخ صدورهما لا يخلوان من 5 حالات من ناحية تاريخ صدورهما. فإما أن يكونا معلومي التاريخ أو مجهولي التاريخ أو أحدهما مجهولا والآخر معلوما. هاي 3 صور. ثم المعلوم تاريخهما اللي هي الصورة الأولى. إما أن يعلم تقارنهما عرفا، لكن التقارن ليس التقارن الدقي بحيث يصير متصل. لأن قلنا إذا صار متصل بعد لا معنى للشك، أكيد يحمل على ماذا؟ أكيد يحمل على التخصيص بمعنى التقارب، تقارب عرفي، ولذلك قال عرفا. إما أن يعلم تقارنهما عرفا بحيث تكون المدة الفاصلة غير بينهما غير معتد بها، أو يعلم تقدم العام على الخاصة، أو بالعكس يعلم تأخر العام بفاصل معتد به. فتكون الصور 5. لماذا؟ لأن الأولى انحلت إلى 3 صور مع الصورة الثانية والثالثة راح تصير الصور 5. فتكون الصور 5. بعض هذه الصور متفقين على أنها تحمل على التخصيص، لكن هناك بعض الصور وقع فيها خلاف. الصورة الأولى إذا كانا معلومي التأريخ مع العلم بتقارنهما عرفا. شنو تقارنهما عرفا؟ فسر بهذا بحيث لم تمضي بينهما، لا توجد بينهما فترة معتد بها، لا يوجد بينهما زمان فاصل معتد به، فلتكون الفترة قريبة جدا. فليس المقصود أنهما ماذا متقارنان في زمان واحد بالدقة، لأن افترضنا أن الخاص منفصل. إذا كانا معلومي التاريخ مع العلم بتقارنهما عرفا، فإنه لا مجال لتوهم النسخ فيهما، بل يحمل ماذا؟ يحمل الخاص على التخصيص، لذلك العموم. لماذا؟ لأنه من شرط حمل الدليل على النسخ هو وجود زمان معتد به بينه وبين الدليل السابق عليه، حتى يمكن العمل بذلك الدليل السابق ثم ينسخ بعد ذلك. لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى الشارع يأتي بحكم وقبل أن تتوفر فرصة بالعمل به ينسخ ذلك الحكم. لا بد أن تكون هناك فترة يستطيع المكلف فيها امتثال هذا الحكم، ثم ينسخ ذلك الحكم وتتبدل مصلحة إلى مصلحة أخرى. أما إذا لم تمضي هذه الفترة معناها لا يريد النسخ، بل يريد تخصيص ذلك العموم. فشي تبين؟ يتبين أن العموم السابق لم يكن واقعيا، وأن المولى كان يريد التخصيص لكنه لم يبين التخصيص، لأن الثمرة بينه والفارق بين الحمل على النسخ والحمل على التخصيص. عندما حملت الدليل الأخف الذي لم تمضي بينه وبين الدليل العام فترة معتد بها حمل على التخصيص، معناها يتبين أن العموم لم يكن مرادا للمولى، بل كان يريد التخصيص. غاية الأمر أنه ما بين هذا التخصيص بدليل متصل، بل بينه بدليل منفصل بعد ذلك، وإن لم يكن الزمان الذي استغرق بيان الدليل المنفصل معتد به. فهنا شرط النسخ ما متوتر، فحينئذ لا مجال لتوهم النسخ فيهما، أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. إذا كان معلومي التاريخ مع العلم بتقارنهما عرفا، فإنه لا مجال لتوهم النسخ فيهما. الصورة الثانية، إذا كان معلومي التاريخ مع تقدم العام، فهذه على صورتين. إذا كان معلومي التاريخ مع تقدم العام فهذه على صورتين، لأن مثلا جاء العام في السنة الخامسة للهجرة مثلا نفترض، وجاء الخاص بعده في السنة السابعة مثلا أو السادسة، فبينهما زمان معتد به والعام متقدم على الخاص، فهذه على صورتين. أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام من قبل من؟ من قبل المكلف، وإن كانت هناك فترة يمكن فيها العمل. نفرق عن الصورة الأولى، الصورة الأولى لم تمضي فترة يمكن فيها العمل أصلا، الآن لا، فترة توجد فترة معتد بها كان يمكن للمكلف أن يعمل فيها بالعام لكنه لم يعمل. إن شاء الله أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام من قبل المكلف، مو لعدم قدرته على ذلك، لأنه لم تمضي فترة يمكنه العمل فيها كما في الصورة الأولى، بل لأنه لم يعمل. والظاهر أنه لا إشكال حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلام، هذه الصورة لا خلاف فيها. لماذا؟ لعدم توفر شرط آخر غير الشرط الأول، لأنه النسخ حتى تحمل الدليل على النسخ هناك عدة شروط، من جملة هذه الشروط أن يكون فترة مأتد بها، ولهذا لم نحمل الصورة الأولى على النسخ لعدم توفر هذا الشرط. هناك شرط آخر وإن كان فيه خلاف هذا الشرط، وهو أن الدليل لا يكون ناسخا إلا إذا عمل بالدليل السابق عليه. أقول بعبارة أخرى أن الدليل لا يكون منسوخا إلا إذا عمل به، لا يكون منسوخا إلا إذا عمل به، بالتالي لا تحمل الدليل الآخر اللي خالفه ويعارضه، لا تحمل على النسخ إلا بعد العمل بالدليل السابق عليه. لكن هذا فيه خلاف، ولهذا يقول كما قيل: إما لأن النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ، وإن كانت هناك فترة، لكن ما دام ما عمل به مع ذلك لا يكون هناك نسخ، كما قيل في شروط النسخ في علوم القرآن. لكن كما قيل يظهر من عدها أنه يعني محل شك هذا الشرط، لأنه قد يقال لا، يعني إذا اقتضت المصلحة النسخ والمولى أراد النسخ، يعني يمنع من ذلك أن المكلف لم يمتثل، قد يكون المكلف عاصيا ولم يمتثل، هذا يمنع من مصلحة النسخ، النسخ فيه مصلحة المطلوب لا يمنع منه ذلك، كان يقول كما قيل. وإذا ما رضينا بهذا يمكن المصنف حل آخر، وهو ماذا؟ وهو أيضا القول بالتخصيص لكن بدليل آخر: وإما لأن الأولى فيه التخصيص، كما سيأتي ليه في الأولى فيه التخصيص وجه الأولوية يأتي إن شاء الله في الصورة الثانية. الفرق بين خلينا نقول الدليلين بين القولين هو أنه على الأول راح يتعين التخصيص، لأنه شرط من شروط النسخ لم يتوفر وهو العمل بالمنسوخ. لكن على الثاني لا، ممكن الحمل على النسخ، ممكن الحمل على التخصيص، لكن الأولى ماذا؟ الأولى التخصيص، لأنه هذا الشرط ما نرتضي، ليس من شروط النسخ. فلا يوجد يعني حمل على النسخ لا يخالف أحد شروط النسخ، إذ ليس منها مسألة العمل بالمنسوخ. فإذا ممكن تحمل على النسخ، ممكن تحمل على التخصيص، لكن التخصيص أولى. لماذا أولى؟ راح إن شاء الله يبين في الصورة الثانية. فإذا إذا تقدم العام ثم بعد فترة معتد بها جاء الخاص، زين، هنا كما نستطيع أن نقول قولان. القول الأول وجوب حمل على التخصيص، وجوب حمل على التخصيص مع عدم العمل، مع عدم العمل بالعام. جاء العام قلنا في سنة 5 للهجرة كذا هكذا، ولم يعمل به المكلف في سنة 6 للهجرة، جاء الخاص زمان معتد به والعام متقدم على الخاص، ولم يعمل المكلف في العام المتقدم. فهنا قولان، القول الأول وجوب حمل الأخص على التخصيص، ولا يمكن حمل على النسخ لأن من شروط النسخ العمل بالمنسوخ، وهنا المكلف لم يعمل بالمنسوخ. القول الثاني لا، ما عندنا هكذا شرط، فبالتالي يمكن حمل على النسخ، لكن مع ذلك التخصيص أولى، مع ذلك التخصيص أولى. إلا نفترض أنه لم يعمل به أحد، ولا لا عمل به أي، فسنرجع فين مرادهم من لم يعمل به من شروط النسخ العمل بالمنسوخ. شنو مرادهم من ذلك؟ العمل كل شخص؟ أم بالتأكيد ما يريدون كل شخص، لأنه إذا حكمت عليه بأنه ناسخ فهو ناسخ بلحاظ جميع المكلفين وليس بلحاظ واحد دون آخر. الصورة الثانية أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعام، جاء العام في سنة 5 للهجرة والخاص في سنة 7 للهجرة، وقد عمل بالعام السابق، بعد ما يأتي هنا القول الأول وهو وجوب حمله على التخصيص ولا يجوز حمل على النسخ لأن لم يتوفر شرط النسخ، توفر شرط النسخ عمل به، فقيل بالعكس هنا وجوب حمل على النسخ، هناك قيل عدم جواز حمل على النسخ لعدم العمل بالمنسوخ، هنا ما دام عمل بالمنسوخ قيل بوجوب حمله على النسخ وجوب. هنا يوجد قولان في هذه الصورة، لو جاء العام قبل الخاص وعمل بالعام قبل ورود الخاص، قولان. القول الأول وجوب حمل الخاص على النسخ، وجوب حمل الخاص على النسخ. لماذا؟ لأن إذا حملنا على التخصيص يستلزم محذور، إذا حملنا على التخصيص يستلزم محذور. شنو هذا المحذور؟ أن حمل الأخص على التخصيص شنو معناه؟ معناه أن المولى لم يرد العموم السابق بل أراد التخصيص، صحيح؟ والآن إجي في سنة 7 للهجرة بيّن ذلك التخصيص بعد أن عمل المكلف بماذا؟ بالعموم السابق. يقولون هذا يعتبر قبيح بالمولى أنه يريد التخصيص فيأتي بدليل العام ويترك المكلف شنو يعمل بذلك الدليل العام، وفترة معتد بها سنتين ثلاثة، وبعدين شو قلت؟ قلت أنا الآن ما أريد العموم، من قال لك أريد العموم؟ أنا أريد التخصيص. فهذا قبيح بالمولى. لماذا؟ لأن يستلزم شنو؟ تأخير البيان عن محل الحاجة، تأخير البيان عن وقت العمل بالدليل. هو جاء وماذا؟ جاء بالعموم في سنة 5 للهجرة، وهذا نفس يعني وحينئذ عمل المكلف بذلك العموم، يعني نفسه صار زمان العمل، فالمفروض ما يأخر له. تقدم هيك عندنا سابقا في كلام المصنف، قال المولى إذا أراد شيئا فلا بد أن يبين كل ما له دخالة في ذلك الشيء، وتذكرنا لأنه إذا أغمض عن أي شيء معناها ماذا؟ معناها راح يفوت المصلحة على المكلف، لأن كل شيء إلى دخالة بالواجب معناها ماذا؟ معناها مصلحة الواجب توقف على ذلك الشيء. كان الكلام يمكن في التعبد والتوصل في قصد القربة، هناك كان الكلام. فإذا أراد قصد القربة في الصلاة لا بد أن يبين قصد القربة في الصلاة، لأنه إذا ما بينه وجاء المكلف في الصلاة من قصد القربة راح يفوت عليه المصلحة، وقبيح من تفويت المصلحة عليه. فلا نفس الشيء إذا أراد المولى التخصيص فلا بد أن يبين التخصيص حتى لا يترك المكلف يعمل بالعموم وبعدين يقول له أنا ما أريد العموم، فبالتالي فوت عليه مصلحة التخصيص، كانت المصلحة مع التخصيص وليس مع العموم. فكيف يترك المكلف يعمل بالعموم ويفوت عليه مصلحة التخصيص؟ ويأتي ويبين لماذا؟ يبين يعني ايش يبين لهذا بهذا المثال؟ لو قال المولى للمكلف انه انت واجب عليك صلاة الظهر، فكان هناك شيء في صلاة الظهر لابد من توفره بحيث مصلحة صلاة الظهر تتوقف على وجود ذلك الشيء. نتصور هاي الحالة انه ما اخبره بذلك الشيء الا بعد خروج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة المغرب مثلا او العصر. هذا شو يعتبر؟ يعتبر قبيح، لان انت في زمن امتثال المكلف ما بينت له هذا الشيء، فبالتالي فوتت عليه مصلحة صلاة الظهر. المفروض يأتي بصلاة الظهر في وقتها مع هذا الشيء، فإذا لم تبين له هذا الشيء فقد فوتت عليه تلك المصلحة، فهذا يعتبر قبيح. كذلك هنا إذا كان المولى لا يريد العموم يريد التخصيص، فكان ينبغي له أن يبين التخصيص حتى لا يترك المكلف يعمل بالعموم وبالتالي فوت عليه مصلحة التخصيص. فهنا قالوا القول الأول يجب إذا جاء العام وعمل المكلف بهذا العام، ثم بعد فترة معتديها جاء الخاص، فهنا يجب حمل هذا الخاص على النفخ حتى شنو يقول هنا تظهر الثمرة، حتى يكون عمل المكلف على طبق الواقع وهو العمل بالعام اللي كله كان واقعي. إذا حملنا على التخصيص معناها كان عمل المكلف على غير الواقع، وهذا قبيح للمولى أن يترك المكلف يعمل على غير طبق الواقع من دون أن ينبهه. هذا القول الأول. القول الثاني لا، بجواز حمل على النفخ وجواز حمل على التخصيص، والأولى هو التخصيص. الأولى هو التخصيص، ولا يجب حمل على النفخ كما ذكر أصحاب القول الأول، لأن هذا المانع اللي ذكره مو تام. أصحاب القول الأول قالوا يجب أن حمل على النفخ ولا يجوز حمل على التخصيص. لماذا؟ لأنه حمل على التخصيص يستلزم هذا المحذور وهو تأخير البيان عن محل الحاجة، وهو قبيح بالمولى. يقول هذا محذور مو صحيح، لأنه مو دائما تأخير البيان عن محل الحاجة قبيح. تأخير البيان عن محل الحاجة إنما يكون قبيح إذا لم يكن فيه مبرر، إذا لم يكن هناك مبرر لتأخير البيان حينئذ يكون قبيح، لكن أحيانا قد تقتضي المصلحة تأخير البيان. أنا ما خبرتك بأن صلاة الظهر فيها هذا الشهر لأن المصلحة اقتضت ذلك، مو لأنه هكذا أنا ما حبيت أن أخبرك بذلك، لا، المصلحة اقتضت أن لا أخبرك بهذا الشيء إلا بعد حين. فبالتالي حينئذ راح يكون تأخير البيان ليس معيبا، ليس قبيحا، فالمصلحة اقتضته، بالتالي قد يكون واجبا مو فقط أنه ليس معيبا. فمو دائما تأخير البيان عن محل الحاجة يعتبر ماذا؟ يعتبر قبيح، يعني المصلحة تقتضي ذلك. من قبيل مثل مصلحة التقية، أنا ما بينت لك التخصيص الآن إلا بعد سنتين ثلاثة للتقية مثلا، أو كانت هناك مصلحة أخرى مسألة التقية مثل مصلحة أخرى يذكر المصنف مصلحة التدرج في الأحكام. إذا الآن خبرتك بالتخصيص يجوز أعلم أنك لا تمتثل، بينما إذا بينت لك العموم حتى تتعود على العموم، قلنا لأن المكلف العموم المكلف شنو في سعة من أمره بإمكان اختيار أي فرد، بينما إذا خصصت عليه لا راح تضيق عليه. فالمولى لعله علم إذا جاء إذا أخبر المكلف بالتخصيص مباشرة لعله لا يمتثل المكلف، فأخبره بالعموم إلى أن يتعود، ثم بعد ذلك أخبره بالتخصيص، فهي هم مصلحة، وإن كان هو المراد الواقعي ماذا؟ التخصيص، لكنه يعلم بأنه لو بين مراد الواقع مباشرة لا يمتثل المكلف، فخلي يبين شيء من مراده ثم بعد ذلك يبين مراده أكثر حتى يعود المكلف على الامتثال، أفضل من أن يبينه مباشرة ولا يمتثل المكلف. فإذا لا يجب حمل الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام على النسخ، لأنه مو دائما تأخير البيان عن محل الحاجة قبيح، أحيانا تقتضي المصلحة ذلك، فيمكن حمله على النسخ لأن شروط النسخ متوفرة به، وهو أنه ماذا؟ وهو أن هناك فاصل معتد به، وهناك عمل بالمنسوخ لو قلنا بأنه شرط. ممكن نحمل على التخصيص أيضا، ممكن نحمل على التخصيص، لأنه لا مانع من حمل على التخصيص، لأن المانع اللي ذكره وهو المحذور هذا مو صحيح مو تام، فيجوز كل منهما النسخ والتخصيص. أصحاب هذا القول الذين جوزوا كلا الأمرين اختلفوا أيهما أولى، يجوز النسخ يجوز التخصيص أيهما أولى؟ أي المصنف قال الأولى والأقرب حمله على التخصيص نطبق هذا المقدار. بعد ذلك نشوف لماذا الأولى، وجه الأولوية ما هي. قال أن يكون وروده، صورة ثانية، يكون وروده بعد وقت العمل بالعام، وهذه الصورة هي أشكل الصور. ليش أشكل الصور؟ لأن تحتمل النسخ تحتمل التخصيص، بينما الصورتين السابقتين الصورة الأولى والشق الأول من الصورة الثانية هاي أكيد لا تحتمل النسخ، فبالتالي لا إشكال في حملهما على التخصيص. وهي التي وقع فيها الكلام والخلاف في أن الخاص يجب أن يكون ناسخا، هذا القول الأول، أو يجوز أن يكون مخصصا كما يجوز أن يكون ناسخا ولو في بعض الحالات، هذا القول الثاني. ومع الجواز اللي هو القول الثاني، إذا جوزنا أن يكون الخاص المتأخر عن وقت العمل عن العمل بالعام مخصصا أو ناسخا، حينئذ ينفتح الكلام أنه أيهما أرجح. ومع الجواز يتكلم حينئذ في أن الحمل على التخصيص هو الأولى أو الحمل على النسخ هو الأولى. القول الأول، فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاص المتأخر عن العمل بالعام ناسخا، كم دليله؟ فهو ناظر إلى أن العام لما ورد في سنة 5 للهجرة مثلا وحل وقت العمل به بحسب الفرض، لأن احنا افترضنا ماذا؟ افترضنا أن الخاص جاء بعد وقت العمل بالعام، فرض الصورة الثانية، فرض الشق الثاني من الصورة الثانية. فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصصا فعلا ومبينا لعموم العام ومبينا لمراد المولى من العام، يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح من الحكيم، كما لو قال كان الحكيم والمولى يعرف بأن المصلحة لا تتحقق إلا بعتق الرقبة المؤمنة، إذ قال للمكلف قال اعتق رقبة، وهذا عمل بالعموم راح اعتق كافر، فعشان كان ثلاثة قال لا أنا أريد المؤمنة، هذا قبيح يعتبر، ليش ما بكي من الأول مؤمنة حتى ما حتى عمل بذلك؟ فهو قبيح من الحكيم لأن فيه إضاعة للأحكام اللي هي ماذا؟ اللي هي لو حملنا على التخصيص فالحكم ليس العموم، الحكم ماذا؟ الحكم التخصيص، فليش ما بينت ضيعت علي هذا الحكم؟ بالتالي ضيعت علي مصلحتي. ولهذا قلنا سابقا أنه أي شيء له دخالة في الواجب يجب على المولى أن يبينه، لأن المصلحة توقف عليه، وإذا ما بينه فوت المصلحة، وهذا قليل، ولمصالح العباد بلا مبرر. فوجب أن يكون ناسخا للعام والعام باق على عمومه. يعني المصنف مرات يشير إشارات إلى الثمرة بين القولين، إذا حملت على النسخ معناها العام كان باق على عمومه، يجب العمل به إلى حين ورود الخاص، ليش؟ لأن كل حكم واقعي يجب العمل به، بخلاف ما حملت على التخصيص بعد ما يجب العمل بالعموم، يجب العمل على طبق التخصيص، فيجب العمل ثانيا على طبق الخاص لأنه صار ناسخا للعام لكن مو نسخ تام، نسخ فيه حصة منه. فإذا هذا دليل أصحاب القول بوجوب الحمل على النسخ، أنك لو حملته على التخصيص لزم من ذلك تأخير البيان وتأخير الحكم الواقع عن محل الحاجة، وهذا قبيح. وأما من ذهب إلى جواز كونه مخصصا كما يجوز أن يكون ناسخا، يعني فلعله ناظر إلى أن العام يجوز أن يكون واردا لبيان حكم ظاهري، يعني كأنما نقض على هذا الكلام نقض، وهو أنه هذا كلامكم سراح يسلم راح يستلزم الاعتراض على أي حكم ظاهري، صحيح؟ لأن كل حكم ظاهري هو ماذا؟ غير مطابق للواقع، هو عبارة عن تأخير، تأخير للبيان عن محل الحاجة. والأحكام الظاهرية كثيرة، مع ذلك يبين بعد ذلك مخالفتها للواقع، مع ذلك يعتبر ماذا؟ تعتبر امتثال المكلف لها صحيح، لأن مصلحة تقتضي أحيانا عدم إيضاح وبيان الأحكام الواقعية. يجوز أن يكون واردا لبيان حكم ظاهري صوري لمصلحة اقتضت كتمان الحكم الواقعي، ولو مصلحة التقية، الله سبحانه وتعالى ما بيّن الحكم الواقعي وهو التخصيص، النبي صلى الله عليه وسلم الإمام عليه السلام ما بيّن مصلحة التخصيص الحكم الواقعي، بيّن حكما ظاهريا للعموم، مصلحة اقتضت ذلك، فهذا إذا مصلحة اقتضت ذلك ما يعتبر شنو؟ ما يعتبر عدم إيضاح الحكم الواقعي، ما يعتبر قبيح. أو مصلحة التدرج في بيان الأحكام، لو مباشرة أمرتك بالتخصيص لعلك لا تمتثل، أن أمرك الآن بالعموم بعد فترة أمرك بالتخصيص، كما هو المعلوم من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة أكثر من الشروط في الواجبات، ما جاء بها دفعة الصلاة عندما وجبت وجبت بكل شروطها ونواقضها، لا بعدين وجبت. فهذا يعتبر قبيح قبح تأخير البيان عن محل الحاجة؟ لا طبعا، هناك بعض الشروط للصلاة ما علمت إلا بعد، إلا في زمان الأئمة عليهم السلام، مع أن الصلاة وجبت في بداية الدعوة، مع أن الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية ثابت للأشياء بعناوينها الأولية إنما هو على طبق الخاص، هذا الحكم الواقعي على طبق الخاص، لكن لم يبين لمصلحة فبين العام، فإذا جاء الخاص بعد ذلك يكون كاشفا عن الحكم الواقعي، فيكون مبينا للعام أنه المولى ما كان يريد العموم، كان يريد التخصيص، لكن لم يبين ذلك لمصلحة، الآن بينه لأنه ارتفعت تلك المصلحة ومخصصا له. وأما الحكم العام الذي ثبت أولا، زين شنو عندكم؟ أولا ظاهرا وصورة، ثبت أولا ظاهرا وصورة، إن كان قد ارتفع وانتهى أمده فإنه إنما ارتفع لارتفاع موضوعه، اللي هو ماذا؟ كان موضوع يعني خلينا نقول ارتفاع مصلحته، ارتفع العموم لماذا؟ لأن ارتفعت مصلحته اللي هي التقية، ارتفعت مصلحته اللي هي تدرج في الأحكام، هذا موضوع العام، كان أنه المولى جاء أخبرني بالعموم، أمرني بالعموم لأجل التقية، الآن ارتفعت التقية خلاص، ارتفع العموم معها، فبين الحكم الواقع والتخصيص، وليس هو من باب النسخ. وإذا جاز أن يكون العام واردا على هذا النحو من بيان الحكم ظاهرا وصورة وليس بيان الحكم واقعا، فإن ثبت ذلك الخاص يعني حكم ظاهري ليس واقعي، الله سبحانه وتعالى أمرني بعتق الرقبة مطلقا لم يشترط علي مؤمنة، مع أنه واقعا ماذا يريد؟ يريد خصوص المؤمنة، فهذا شرح فيه رح يصير حكم ظاهري وليس واقعيا، والشيء الذي اقتضى هذا الحكم الظاهري هو مصلحة التقية مثلا، مصلحة التدرج في الأحكام، فرح يصير مجرد حكم ظاهري غير مطابق للواقع. نعم هو نفس العطف، هذا التفسير يعرف بيان، عطف بيان ظاهرا وصورة يعني مجرد صورة ليس هي الواقع، فإن ثبت ذلك كان الخاص مخصصا، فإن ثبت ذلك بالقرائن أنه ماذا، وإذا جاز أن يكون العام واردا على هذا النحو من بيان الحكم وهو مجرد حكم ظاهري صوري ظاهرا وصورة، فإن ثبت بالقرائن ذلك، إذا ثبت بقرينة أن هذا العموم مجرد عموم ظاهري ترى مو هو العموم الواقعي، فحينئذ الخاص بعد ذلك راح يكون مخصص وليس ناسخ، فإن ثبت ذلك كان بالقرائن طبعا كان الخاص مخصصا، أي كان كاشفا عن الواقع قطعا وهو عدم العموم بل التخصيص. وإن ثبت بالقرائن أيضا أن لا، أن العموم السابق ليس عموم ظاهري فالعموم واقعي، وإن ثبت أنه في المولى في صدد بيان الحكم الواقعي عندما قال ليعتق رقبه وأطلقه وعممه، كان بصدد بيان الحكم الواقعي مو حكم ظاهري، معناها إذا قال لي بعد ذلك إلا الكافرة راح يصير إلا الكافرة؟ راح يصير ناسخ، لأن العموم الأول كان واقعيا. وإن ثبت بالقرائن أنه في صدد المولى في صدد بيان الحكم الواقعي عندما أخبرني بالعموم التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، نفس عتق الرقبة مترتب عليه المصلحة، فحينئذ نفس عتق الرقبة راح يصير ماذا؟ بعمومه هو الواقع، فلا شك في أنه يتعين كون الخاص الذي يأتي بعد ذلك ناسخا له. لكن إحنا هنا مو كلامنا هنا لو ثبت بالقرائن هذا أو هذا، كلامنا لو شكينا ولا الآن يذكره. أما لو دار الأمر أن المولى عندما قال لي اعتق رقبه وعممه، فين كان بصدد بيان الحكم الظاهري، فيكون حول بعد ذلك إلا الكافر مخصص، أم كان بصدد بيان الحكم الواقعي فيكون قول إلا الكافرة ناسخا، أيهما أرجح؟ طبعا كلاهما محكمة، كلاهما جائز، لا يوجد مانع، والمانع الذي ذكر للتخصيص مو تام وهو تأخير البيان عن محل الحاجة، لكن أيهما أولى؟ أما لو دار الأمر بينهما إذ لم يقم دليل على تعيين أحدهما اللي هو مسألتني، فأيهما أرجح في الحمل؟ فنقول الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص، وجه الأولوية هذا حتى لا ينقطع المبحث، الموضوع، وجه الأولوية هذه. أنه شرط، هناك شرط آخر لحمل الدليل على النسخ غير الشرطين المتقدمين، شرط مضي فترة معتد بها على المنسوخ وشرط العمل بالمنسوخ، هناك شرط ثالث حتى تحمل هذا الدليل المتأخر الذي يعارض الدليل السابق على النسخ، لابد أن يثبت أن الدليل السابق فنسميه المنسوخ، لابد أن يثبت أنه كان واقعيا، صحيح؟ حتى عندما يقول اعتق رقبه بعدين يقول لا تعتق الكافرة، حتى يكون هذا ناسخ وهذا منسوخ لابد أن يثبت أن هذا شنو كان، كان واقعيا، صحيح؟ حينئذ يكون هذا ماذا؟ يكون ناسخا. أما التخصيص ما يحتاج بهذا الشرط، يكفي أن يكون ماذا؟ الأول ظاهريا، يعني ممكن أن تحمل الثاني على التخصيص ولو كان الأول ظاهري مو واقعي، بينما لا يمكن أن تحمله على النسخ إلا بعد إثبات أن الأول كان واقعيا. ونحن الآن شنو؟ نحن الآن عندنا فقط عموم، هذا العموم ما يظهر من عنده أنه واقعي، غاية ما أستطيع أن أثبت من العموم عندما يقول لي اعتق رقبة أن هذا قدر متيقن أن هذا ماذا؟ أنه ظاهري. أما أنه واقعي هذا ما أستطيع أن أستفيد من نفس هذا الدليل، لابد أن أستفيد من قرينة خارجية، قرينة خارجية تقول لي أن قوله اعتق رقبة حكم واقعي. والمفروض إحنا وين كلامنا الآن؟ كلامنا مع عدم القرينة، كلامنا مع عدم القرينة، قلنا إذا ثبت بقرينة نحو القرينة، لكن إذا ما قامت القرينة على أن هذا حكم واقعي فما راح يصير معلوم أنه عنده حكم واقعي، غاية ما يثبت أنه حكم ظاهري، فلم يتوفر شرط النسخ، توفر شرط التخصيص. وإن كان يبقى الاحتمال موجود، احتمال أنه واقعي، عدم قيام قرينة على أنه واقعي لا يستلزم أنه ليس واقعيا، بل يستلزم عدم العلم بكونه واقعي، وقد يكون واقعيا، فاحتمال النسخ موجود، لكن راح يكون احتمال ماذا؟ راح يكون احتمال التخصيص أقوى من عنده. وهذا وجه الأولوية، أنه عندما يأتيني عام يقول لي أطعم الفقراء، بعد ذلك يقول إلا الفاسقين، إلا الفاسقين حتى يكون ناسخ لابد أن يثبت أن أطعم الفقراء هو ماذا؟ هو واقعي، لأن هذا من شروط الحمل، من شروط النسخ أن الأول واقعي والثاني يكون واقعيا أيضا، لكنه هذا الشرط لا يجب توفر في التخصيص، في الحمل على التخصيص، ممكن أن تحمل الثاني على التخصيص ولو كان هذا ظاهريا. الآن فرض كلامي شنو؟ أنه ما عندي قرينة على أنه واقع أو ليس واقعي، وهي لا، نحن فرض كلامنا بعد العمل، الآن الصورة الثانية مسترضين بعد العمل، مسترضين بعد العمل، فما عندنا عمل أو إنما عمل عمل المكلف، فحتى يكون هذا الثاني مخصص لابد أن يثبت أن الأول ماذا؟ واقعي. وهذا اللي نستفيده، ماكو قرينة عليه، لأن كلامنا في حالة الشك، كلامنا في حالة الشك لا توجد أي قرينة. قال أما لو دار الأمر بينهما إذ لم يقم دليل، ماكو أي دليل، مجرد عندي عموم، غاية ما أستفيد من العموم ماذا؟ هو العموم، غاية ما أستفيد من الدليل العام هو العموم، أن المولى يريد العموم، أما أنه يريد واقعا هذا ما أقدر أستفيده. هذا شاء الله، عندما يقول لي أطعم الفقراء، المولى قال لي أطعم الفقراء، غاية ما أستفيد من هذا الدليل أن المولى ماذا يريد؟ يريد العموم، لكن يريد واقعا هذا ما أقدر أستفيد من نفس الدليل هذا، فالزيادة مؤونة يحتاج إلى دليل آخر غير دليل العموم. فإذا هذا شرط من شروط النسخ، معه خلينا نقول يصير بعيد، يصير بعيد مسألة الحمل على النسخ، وإن كان يحتمل ذلك، يحتمل أنه يريد واقعا، فاحتمال النسخ موجود، لكن راح يصير احتمال ضعيف، احتمال بعيد. هذا وجه للأولوية، أنه من شروط النسخ ثبوت كون الأول واقعي، بينما لا يجب ذلك في الحمل على التخصيص، فإذا يكون الأقرب حمل على التخصيص. وجه ثاني للأولوية، أن النسخ في الشريعة قليل، بينما التخصيص كثير جدا، حتى قيل ما من عام إلا وقد خصه، بينما ما قيل ما من عام إلا وقد نسخه، يعني النسخ قليل جدا، وموارد النسخ يعني معدودة معروفة عند العلماء، ولذا حتى يقال أن هذا يعني المبحث كلما إلى داعي، لأنه ما عندنا طبق هذا المبحث الخارج، وين أكو حالة شك بين التخصيص والنسخ؟ ما يوجد أي شك، لما بحثنا كله لو شكينا بين النسخ والتخصيص شو نسوي؟ في الخارج ما هو شك، لأن موارد النسخ كلها معلومة، ما عداها شرح سير؟ راح يصير تخصيص، لكن لو فرضنا أنه شكينا فيكون الأقرب والاحتمال الأقوى هو الحمل على التخصيص، لأن التخصيص كثير جدا في الشريعة بينما النسخ قليل جدا. هذا وجه ثاني للحمل على الأولوية. قال والأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص، والوجه فيه أن أصالة العموم بما هي إلى أن ناقل شرط نقول لم يتوفر، يعني شرط يقيني إذا لم يتوفر. هنا لا يوجد دليل عندنا، يعني نحن متفقين عدم توفر الشرط شرط النسخ وهو ماذا؟ وهو العمل. بينما هنا ما متيقنين من عدم ثبوته، لعله ثابت، لعله هذا مراد واقعا للمولى. غاية الأمر أننا لا نعلم به، عدم علمنا بأن هذا العموم مراد واقعا للمولى لا ينفي أنه مراد له واقعا، قد يكون مراد له واقعا. والوجه فيه أن أصالة العموم بما هي، أو قل ظهور الدليل في العموم، ظهور الدليل في العموم لا تثبت أكثر من أن ما يظهر من العام هو المراد الجدي للمتكلم. عندما يقول لي أطعن الفقراء، هذا دليل ظاهر في العموم، لأن آل دخلت على الجميع، والآل دخل على الجمع موضوع على العموم. غاية ما أستفيد من ذلك أن المولى يريد العموم، أما أنه يريد ظاهرا يريد واقعا هذا ما استطيع أن ثبته. ولا شك أن الحكم الصوري ما استطيع أن ثبته من نفس أطعن الفقراء، أثبته من دليل آخر، وصرف الكلام ما يوجد عندي أي دليل آخر. ولا شك أن الحكم الصوري الذي نسميه بالحكم الظاهري كالواقع مراد جدي للمتكلم، لأنه مقصود بالتفهيم. تمام، الحكم الواقعي هو مراد جدي للمولى، أحيانا الحكم الظاهري مراد جدي عندما يبين لي حكم على أساس مصلحة التقية، هذا ليس واقعي صحيح، لكن مع ذلك هو ماذا؟ مراد جدي للمتكلم، مراد جدي للمتكلم. ليش؟ لأن تقية اقتضته وهو يريد هذا الحكم وإن لم يكن واقعيا. يعني ليس بالضرورة كل ما يريد المولى هو واقعي، قد يريد أشياء ظاهرية ليست واقعية، المصلحة اقتضتها. فإذا نستفيد من العموم مثل يريد نبه المصنف، يعني كون الدليل ظاهر في العموم وأن المولى يريد العموم لا يلزم من ذلك أن العموم واقعي. إراقة للعموم لا تلزم أن يكون العموم واقعيا، قد يكون أراد العموم مع أن العموم ليس واقعي، ظاهري المصلحة اقتضته كالسقية مثلا. فالعام ليس ظاهرا إلا في أن المراد الجدي، يعني لا يدل إلا على أن المراد الجدي للمولى هو العموم، أما كونه واقعي أو ظاهري هذا ما استفيد من نفس الدليل، سواء كان العموم حكما واقعيا أو صوريا. أما أن الحكم واقعي فلا يقتضيه الظهور، ظهور العام في العموم، دلالة الدليل على العموم لا تدل على أن العموم واقعي، وإنما تدل على أن العموم مراد للمولى فقط أبدا، حتى يثبت لأصالة العموم، حتى يثبت الواقعي لأصالة العموم. لا سيما أن المعلوم من طريقة بالعكس، نستطيع أن نقول يعني أو نقول عندنا احتمال يضعف بعد أكثر هذا الشيء، ظهور الدليل في العموم لا يدل على أنه واقعي، عندنا احتمال يضعف بعد أكثر هذا الشيء، وهو أنه أكثر العمومات التي جاء بها الشارع لم تكن واقعية، بدليل أنها خصصت بعد ذلك، خصصت بعد ذلك معناها لم تكن واقعية. عندما قيل ما من عام إلا وقد خصص، شنو معناها؟ معناها أكثر العمومات لم تكن واقعية لأنها خصصت بعد ذلك، وهذا راح يزيد احتمال عدم كون العموم واقعي. ما دام يزيد احتمال عدم كون العموم واقعي معناها راح يضعف احتمال النسخ، لأن النسخ يترتب على الواقع. لا سيما أن المعلوم من طريقة صاحب الشريعة هو بيان العمومات مجردة عن قرائن التخصيص، وبعد ذلك ماذا؟ يخصصها ويكشف المراد الواقعي منها بدليل منفصل وهو عدم العموم بل التخصيص. حتى اشتهر القول بأنه ما من عام إلا وقد خصص، معناها ما من عام إلا وهو ليس واقعي لأنه خصص بعد ذلك. وعليه فلا دليل من أصالة العموم، يعني من نفس دليل العام، على أن الحكم واقعي حتى نلتجئ إلى الحمل على النسخ لأنه من شروطه، بل إرادة الحكم الواقعي من العام على ذلك الوجه يحتاج إلى مؤونة، يعني حتى نثبت أن هذا العموم مراد واقعي ما نستفيد من نفس العموم، بل يحتاج إلى مؤونة، يعني يحتاج إلى قرينة أخرى، يحتاج إلى دليل آخر، فرض الكلام ما موجوده. زائدة أكثر من ظهور العام، ولأجل هذا قلنا أن الحمل على التخصيص أقرب إلى الصواب من الحمل على النسخ، وإن كان كل منهما ممكنا. النسخ يبقى ممكن، ما نسقط نهائيا، لأنه عدم استفادة كون العموم واقعي لا يعني الجزم بأنه ليس واقعيا، يبقى احتمال أنه واقعي. نعم. أكو قرينة، يعني أكو قرينة تبين أنه واقعي، فحينئذ بعد أكو قرينة تبين أنه واقعي بعد لا إشكال في الحمل على النسخ. بعد ما كل شك نعم راح يرجع للصورة الثانية، وهو إن ثبت أنه في صدر بيان الحكم الواقعي. لكن إحنا كلامنا مو في الصورة الثانية، كلامنا في الصورة الثالثة، وهو لو شكينا. زين، فإذا راح يكون الحمل على التخصيص أقرب، خلينا نقول لهذين الأمرين. الأمر الأول أن الأكثر في الشريعة هو التخصيص للعمومات وليس نسخ العمومات، فهذا يخلي عندنا اطمئنان بأن هذا مخصص وليس ناسخا، وإن كان احتمالا يكون من الشيء القليل وهو النسخ. الأمر الثاني أن شرط الحمل على النسخ ثبوت كون العموم واقعي حتى تحمل الخاص على النسخ. زين، وفرض الكلام ما ثابت عندنا أنه واقعي، لأن كلامنا مع عدم القرينة، بينما الحمل على التخصيص يكفي فيه أن العموم ظاهري وهو ظاهري، لا يجب فيه إثبات أن العموم واقعي، فيكون أقرب إلى التخصيص منه إلى الناس. صورة ثالثة إذا كان معلومي التاريخ مع تقدم الخاص يأتي إن شاء الله فيها الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.